السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إنني أريد أن أتساءل، هل شغلتكم منذ الحلقة الماضية قضية اللذة والمتعة والطعم، وبحثتم عنها؟ إخوتي، إنني مصر على أن أقول، على أن أدعوكم، على أن أنبهكم، على أن أرجوكم أن تحسوا بقضية العبادة، الإحساس. رجاء، رجاء خاص حار من فضلكم. وانت بتصلي حاول تخلي قلبك يدوء، يستطعم، يستحلى. وإحنا وقفنا على سؤال، وهو أنا ليه مش حاسس؟ أنا ليه عمري ما استطعمت؟ خلينا أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاء إلى الناس، اسمع سيدنا النبي يقول إيه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا غبر من أهل الكتاب، ثم أرسلني. أنا عايزك تتصور حال شكل وضع الأرض، الكرة الأرضية، ساعة النبي ما أرسل صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الفرس بيعبدوا النار، والروم بيعبدوا الصلبان، والعرب بيعبدوا الأصنام، والدنيا ظلمة. مش أنا اللي بقول الكلام ده، مش عندي. إن الله طلع إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت أشد الكره، ربنا كره الناس من شركهم، فجورهم وفسقهم وغفلتهم. النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم جاء في الوضع ده، وظهر وبمنتهى البساطة قال: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تسألن عما كنتم تعملون. فالشاهد إيه؟ إن الرسول لما بعث ويقول للناس: يا ناس أسلموا، يا ناس آمنوا، هتموتوا، هتبعثوا، هتتحاسبوا، الناس الموضوع ده كبير على دماغهم، كبير على تصورهم. قالوا كده بمنتهى البساطة: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ قالوا إيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون؟ حاجات تفوق تصورهم وتفوق تخيلهم. تخيل بقى واحد، عشان بس ما تقولش أنا الدنيا هنا وحشة والفتن شديدة، وإحنا فين والصحابة فين؟ ده أنا بقول لك دلوقتي، شوف واحد كان قاعد بيعبد صنم، سيدنا عمر بن الخطاب قال لك إيه؟ كان بيعمل صنم عجوة ويقعد يسجد له ويركع له، ولما يجوع يأكله، يأكل العجوة، يأكل إلهه، يأكل ربه اللي بيعبده. تصور أنت واحد زي كده مثلا إيه؟ لما يكون في الصحراء مسافر وحب يتبرز، يقوم او يتبول، يقوم ينقي اربع حجاره، يستنجب ثلاثه وينقي واحد احسن حجر فيهم، ويقول ده خليه الهي بقى، ويستنجب الثلاثه التانيين. تخيل انت واحد بالشكل ده، بتقول له بقى صلي ودوء. انا بقول الكلام ده يا جماعه عشان ايه؟ عشان ما تستبعدش المساله، تقول لا 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 لا، ده موضوع الذوق، ده موضوع بتاع الناس الكبار، الأولياء الله الصالحين، الناس الواصلة. لا 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 لا، ده موضوعك انت، موضوعك انت وانت 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 كلكم، كل مسلم ده موضوعه، لازم يدوق، لازم يحس، لازم يشعر. عشان كده الصحابي ده هرقل قال ايه؟ هرقل قال ايه؟ هل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال وكذلك الايمان اذا باشرت حلاوته القلوب، اذا خالطت بشاشته القلوب، اذا خالطت بشاشة الايمان القلب لم يسخطه ذلك القلب ابدا. سملك. عشان كده انا بقول لك بس حس بالدين العظيم اللي انت عليه. قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أنا عايزك بس إيه؟ افتح لي قلبك، افتح للدين قلبك، افتح صدرك، افتح قلبك، افتح دماغك، فتح عينيك على جمال الدين وعظمة الدين وحلاوة الدين. حس وانت قاعد في المسجد، حس وانت في الإسلام انك قاعد في حديقة غناء. حس الصلاة بجمالها، وهنا الزكاة بعظمتها، وهنا الحج بروعته، وهنا عايش في حديقة واسعة أنيقة عظيمة جدا. وده الكلام الكتير اللي هنبدأ بقى نفصصه ونفصله واحدة واحدة. إن القلب فعلا إذا حس بده لا يسخطه أبدا أبدا. المقصود أن ذوق حلاوة الإيمان وتكون نسبته إليه نسبة الإحساس، أو نسبة الذوق، نسبة الإيمان والإحسان للقلب كنسبة ذوق حلاوة الطعام والشراب إلى الفم الذي ألفته النفس. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي ويذوق عسيلتك. سبحان الله العظيم، عبر عنها بكلمة يذوق، تذوقي ويذوق. شفت الطعم ده؟ فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما. اسمع أخطر حتة في الموضوع بقى، ولا تزول الشكوك والشبه عن القلب إلا إذا ذاق القلب طعم الإيمان. فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة، فإذا ذاق القلب طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان طهر القلب، طهر القلب من الشبه، الشبهات والشكوك وكل ما ينافي هذا الإيمان. إزاي؟ بعض الناس، وده الموضوع بقى، تساءل في لماذا فرض الله علينا العبادة؟ ما الحكمة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا 14 ساعة في اليوم؟ ليه؟ إذا علمنا قول الله جل جلاله في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. فلا تنفعه سبحانه طاعة المطيع ولا تضره معصية الكنود. آمن يا مسلم، إنك أنت لو بقيت ولي من أولياء الله الصالحين مش هتنفع ربنا، ولو بقيت فاجر كافر أفجر أهل الأرض مش هتضر ربنا. أمال ليه ربنا فرض علينا إن إحنا نعبده, إن إحنا نصلي, وإن ربنا سبحانه وتعالى بيغضب لو إحنا ما صليناش ولا ما صمناش ولا عصينا عملنا خالفنا أمره؟ بيغضب لأنك تخالف أمره, مش عشان هو هينتفع بيها جل جلاله. ده هو غضبه جل جلاله لأنك خالفت أمره, أمرك بأمره ما جابتوش, ما سمعتش كلام, لا أنه سينتفع جل جلاله. هي دي, هو يأمرك جل جلاله لأنه أعلم بمصلحة نفسك, فأنت حين ترى مصلحة نفسك في غير ما أمر فيغضب عليك. لذلك مسألة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه, من لم يسأل الله يغضب عليه. طبعا هو أنت في الدعاء اللي بتطلب نفسك ربنا يغضب إذا ما سألتوش ليه؟ يغضب إذا سألت غيره ليه؟ الله جل جلاله يريد منك أن تطيعه, خلقك لذلك. الشاهد إيه؟ التساؤل ما زال قائما, لماذا؟ ما الحكمة؟ أهل الحكمة والتعليل ذكروا في ذلك أو اختلفوا على 4 أنواع. الصنف الأول اللي هم نفاة الحكمة والتعليل, اللي هم قالوا إيه؟ قالوا إن ربنا فرض علينا العبادة دي فرض وخلاص, مش عشان حاجة, لمجرد الأمر, من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا للنجاة. قالوا ده أمر من ربنا أمره, يعني الأمر ده غير معقول المعنى. هم بيقولوا كده, بيقولوا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالأمر ده زي ما يؤمر واحد بالوضوء وهو نظيف. يعني هو الوضوء مش المقصود منه انك انت تنظف اعضائك الظاهرة, حتى لو كانت اعضائك الظاهرة نظيفة برضو وجب عليك ان تتوضأ اذا احدثت. فذلك يقول الوضوء عبادة غير معقولة المعنى, هم بيقولوا كده. وهؤلاء لا يجدون لذة العبادة, اللي شايفين الامر كده. ولذلك بيسموا ايه؟ بيسموا العبادة تكاليف, تكاليف, عشان كده بيقوموا بها بكلفة. النوع الثاني بيقول ايه؟ بيقول ان هذه العبادة ثمن الجنة, ثمن الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ونودوا ان تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وزي ما الاولين قلنا غلط, التانيين غلط, لان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا. فهذه العبادة ليست عوضا ولا كفءا للجنة, ولا يستطيع أحد أن يدخل الجنة بعمله مهما فعل. الصنف الثالث قال: لا, لا يمكن تكون العبادة دي ثمن الجنة, لأن ربنا سبحانه وتعالى الجنة دي حاجة عظيمة جدا, ولكن ربنا أمر بالعبادة عشان يجعلها ثمن, وإن لم تكن كفأ لها, عشان يتخلص العبد من نفرة الطبع لقبول المنة. يقول: لو الإنسان دخل الجنة كده من غير عمل يبقى مش مبسوط, متضايق ان ربنا اداله الجنة كده, مش يعني حاسس مكسوف من ربنا ان اداله الجنة من غير حاجة. والرد على دول ايضا, دول نمرة 3, على ان الانسان لما يبقى بيتعامل مع انسان كفء ليه يشعر منه بالمنة. يعني لما بقى 2 زي بعض, واحد تفضل علي بفضل ابقى مستحي منه ومكسوف منه ومش مبسوط من ان انا مش قادر ارد له جميله, لكن لما تبقى من الله خالقك, ده انا اتمنى انه يمن عليا ويغرقني بنعمه اللي انا ما استاهلهاش. والثلاثة دول غلط. الرابع بقى اهل السنة والجماعة, الفهم السلفي للمسألة ان الله جل جلاله خلق الانسان وكتب عليه هذه العبادة لمصلحة نفسه, لن تقوم للعبد قائمة إلا بهذه العبادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تجد كل العصاة, وأتحدى كل العصاة معذبون، كل العصاة معذبون. اوعى تفكر ان واحد عاصي مدمن خمر ولا مدمن زنا ولا مدمن سرقة واموال وحرام، اوعى تظن ابدا للحظة واحدة انه عايش في السعادة، مستحيل. زي ما قال الحسن البصري: هم وان هطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين الا ان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. اوعى تفكر الفسقة والفجرة دول عايشين في سعادة دائمة وانت مجربها من نفسك، مجربها في حياتك. مين اللي عصى معصية عاش سعيد بعدها وعاش مبسوط؟ مش ممكن. وإنما تلاقيه دايما معذب منكد بعدها، بس هو مغيب وقت الطاعة. عشان كده لما سألتك في آخر الحلقة اللي فاتت، طب انت بتعصي ربنا ليه، ابن الجوزي بيقول ايه: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. غيبة، بيبقى في غيبة، غايب، غايب عن وعيه، غائب عن الوعي، غايب عن وعيه. هذه الغيبة، واحيانا عندي الغيم بتطلع خ، هذه الخيبة، قصدي الغيبة يعني غيبة الانسان عن عن الوعي، هي التي تجعله يقترف المعصية ويدخل المعصية. وإلا لو الإنسان فايق حاسس إن ربنا شايفه وإن ربنا نهاه وإن ربنا هيحاسبه وإن ربنا هيعذبه، إزاي يقدر يقترف معصية؟ عشان كده ابن القيم قال إيه: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. العاصي وقت المعصية غايب، غائب عن الوعي. عشان كده أحيانا كتير يقول أنا مش عارف إن عملت كده إزاي، أو لما يكبر اقرأ مذكراتهم، اقرأ مذكراتهم في آخر حياتهم، تلاقيهم كانوا عايشين ضنك، كانوا عايشين حياتي ضنك. هو بس ساعة ما يبعد عن الجماهير وعن الضجيج اللي معمول حواليه ويخلو لوحده في قطه ويحس بالكآبة والوحشة والوحدة والحزن، حين يواجه نفسه ويفكر في اللي حواليه يلاقي كل الناس مش بتحبه اللي عشان مصلحتهم، كل الناس بتجري وراه عشان الفلوس او عشان ينتفعوا منه، وكل الناس الى اخره. اقرا قصص حياتهم، مذكراتهم بعد ما يموتوا، مذكراتهم في اخر حياتهم، لقاءاتهم مع اصدقائهم واحبابهم اللي بيحبوهم وبيفشوا اليهم اسرارهم. مش عايشين السعادة، مش عايشين طعم الحياة الحقيقي. لذلك بنقول ان فهم اهل السنة والجماعة للمسألة هو أن الله جل جل فرض علينا هذه العبادات لأجل السعادة. تعالى اسمع قواعد أربعة في مسألة العبادة. القاعدة الأولى في مسألة العبادة، ابن القيم بيقول إيه: أن الله جل جلاله ذكر أنك لن تستطيع أن تعبده إلا بعونه، وهذا في سبعة مواضع في القرآن. قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه وتعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال سبحانه وتعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال سبحانه وتعالى: عليه توكلت وإليه مآب. وقال سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ابن القيم يقول إيه: ومما يقرر هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب. فبذكره سبحانه تطمئن القلوب. ولا شيء يعطيني أحب إليهم وأفضل لحياتهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به. يقول إن أفضل حاجة ربنا ادها لك إنك تحبه. إنك تحب ربنا أن يرزقك أن تحبه هي دي أجمل حاجة في الدنيا وأعظم حاجة في الدنيا ربنا ادها لك. يقول وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إلى الطعام والشراب بل أعظم. يعني أنت محتاج افهم دي اعتقد دي إنك أنت محتاج أنت محتاج تسجد زي ما محتاج تأكل وتشرب، محتاج تقرأ قرآن زي ما محتاج تتنفس، محتاج انت محتاج للأمر ده. يقول بل حاجتهم إليه في عبادته وتألهه كحاجتهم إليه في خلقه وربوبيته ورزقه، فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح. اسمع، لا صلاح ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر ربه، قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله جل جلاله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ابن القيم يقول إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والآخرة. فالفجار يعيشون في جحيم. قال ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات. ولهذا كان توحيد الإلهية اللي هو توحيد العبادة رأس الأمر. فحق الله على العباد، دي القاعدة الأولى، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يكرمهم غاية الكرم وكما أن غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه في العبادة، فهو أيضا محبوب للرب من عبده ومطلوب الرب من عبده. فالله عز وجل يرضيه ذلك ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه ويفرح بطاعة عبده له. فإذا كان الرب جل جلاله يفرح بتوبة عبده ويعجب من قيام عبده، يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. إذا كان كذلك وكذلك العبد فلا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غيره، اسمع بآخر كلمتين، وإن عبد غيره وأحبه، حب واحدة، حب الفلوس، حب نفسه ذاته شهواته وشخصه، وإن أحب غيره وعبد غيره فقد يحصل له نوع من اللذة
والمودة والسكون والفرح والسرور بهذا الآخر، ولكن فساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدئه عذاب في نهايته. قول لي بس أنا لما بشوف فيلم كوميدي بقعد أضحك وأتبسط وأبقى كده فرحان ومهيص، ده أوله كده لكن آخره نكد. هي دي الحقيقة. كل إنسان أحب شيء غير ربنا فرح بيه واتبسط بيه، ده في الأول، وبعد كده العذاب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.